تشكو لك إلهي فهي عرش المستجير يا ملك إلهي إن روحي تشكو لك إلهي فهي عرش المستجير يا ملك إي وربي ما سمت إلا إلي في سؤال الصفح قد دلت علي إي وربي ما سمت إلا إلي في سؤال الصفح قد دلت علي ما رأت إسعادها إلا لديك ما رأت إسعادها إلا لديك ما توانى ظلها أن يسألك إلهي ليس يجديها الضلال عن هواك ليس يجدي الانتقال بارئ الروح العلي المتعال خاب ربي عابد أن يعدل إي إلهي ليس يجديها الضلال عن هواك ليس يجدي الانتقال بارئ الروح العلي المتعال خاب ربي عابد أن يعدل بارئ الروح العلي بارئ الروح العلي المتعال خاب ربي عابد أن يعدلك إلهي غيرك هذه الجروح أو عيونا من شقاها
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشف. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضيك واستعمالي سنتيك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل. فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واشرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة. فإنه غير منقوص ما أعطيت، فزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. حرم شيبتي على النار.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، وندعوكم للاستماع إلى هذا الاستعراض لأهم مواد برنامجنا لهذه الفترة. كونوا معنا مشكورين. أعزائي الكرام، بعد اللقاء بحضرتكم أي في الساعة 12 و النصف تستمعون إلى نزهة الخاطر على مدى 8 دقائق. مكارم الأخلاق يأتيكم في 12:37 على مدى حوالي ربع ساعة. في 12:51 تستمعون إلى برنامج نور وبلاغة على مدى 8 دقائق. نشرة موجزة تأتيكم في 1:00 بتوقيت طهران على مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تستمعون إليها في 1:05 على مدى 55 دقيقة. محاضرون لهذا اليوم هو سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه، وعنوان المحاضرة في ذكرى ولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه. أما حصاد الظهيرة يأتيكم في 2:00 وعلى مدى 25 دقيقة، ومن بعد حصاد الظهيرة تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة بمدة 1/2 ساعة في 2:25، وفي تمام 3:00 نقدم لحضرتكم نشرة موجزة على مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج اليومي في 3:07، وفي 3:15 ننتقل إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم. أحبتي الأفاضل، أشكركم على طيب المتابعة، على طيب الإصغاء، دمتم بألف خير، لكم منا أطيب المنى والتحايا، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نزهة الخاطر. نزهة الخاطر، مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر، مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة. Thank you. قال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني لا تدخل في الدنيا دخولا دخولا يضر بآخرتك، ولا تتركها تركا تكون كلا على الناس. سأل معاوية ضرار الشيباني عن أمير المؤمنين عليه السلام فقال: أشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وهو قائم في محرابه قابض على لحيته يتململ تململ السليم، أي يتقلب تقلب المريض، ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دنيا يا دنيا إليك عني، أبي تعرضت أم إلي تشوقت؟ لا حان حينك، هيهات غري غيري، لا حاجة لي فيك، قد طلقتك ثلاثة لا رجعة فيها، فعيشك قصير وخطرك يسير وأملك حقير، آه من قلة الزاد وطول الطريق وبعد السفر وعظيم المورد. أوحى الله إلى عيسى عليه السلام أن كل الناس في الحلم كالأرض تحتهم، وفي السخاء كالماء الجاري، وفي الرحمة كالشمس والقمر، فإنهما يطلعان على البر والفاجر. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: الحكمة ضالة المؤمن، فالتقفها ولو من أفواه المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار والحلم، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. وقال عليه السلام: قطع ظهر اثنان، عالم فاسق يصد عن علمه بفسقه، وجاهل ناسك يدعو الناس إلى جهله بنسكه. سأل رجل الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الأعمال فقال: العلم بالله والفقه بدينه، وكررهما عليه. فقال: يا رسول الله، أسألك عن العمل فتخبرني عن العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن العلم ينفعك معه قليل العمل، وإن الجهل لا ينفعك معه كثير العمل. قال لقمان عليه السلام: جالس العلماء أو زاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. وكان ابن مسعود رضوان الله عنه إذا رأى طالب العلم قال: مرحبا بكم ينابيع الحكم ومصابيح الظلم، ريحان كل قبيلة، اللهم أجري من قلوبنا ينابيع الحكم، وأنر بعلمك لنا دياجير الظلم، وصل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
حصاد المساء، فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران، تلاحق أحداث العالم وتطوراته تغطية خبرية وتحليلا ومناقشة للأحداث من خلال الخبراء وأهل الرأي. تأتيكم في الساعة 9 وحتى الساعة 9:25 من مساء كل يوم. حصاد المساء.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
قدر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. فضل العلم والعلماء في هذه الحلقة، وقبل أن ندخل في حقوقهم وفي بيان هذه الحقوق، لا بأس بمقدمة. العلم أجل الفضائل وأشرف المزايا وأعز ما يتحلى به الإنسان، فهو أساس الحضارة ومصدر أمجاد الأمم، وسموها وتفوقها في الحياة، ورائدها إلى السعادة الأبدية وشرف الدارين. والعلماء هم ورثة الأنبياء وخزان العلم ودعاة الحق وأنصار الدين، يهدون الناس إلى معرفة الله وطاعته، ويوجهونهم وجهة الخير والصلاح. من أجل ذلك تضافرت الآيات والأخبار على تكريم العلم والعلماء والإشادة بمقامهما الرفيع. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما الأخبار فكثيرة، منها عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. هذه الرواية صريحة في الإشادة بفضل العلم والعلماء. وقال الباقر عليه السلام: عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. وقال الصادق عليه السلام: إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الناس في صعيد واحد ووضعت الموازين فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء. وقال الصادق عليه السلام: إذا كان يوم القيامة بعث الله عز وجل العالم والعابد، فإذا وقفا بين يدي الله عز وجل قيل للعابد انطلق إلى الجنة، وقيل للعالم قف تشفع للناس بحسن تأديبك لهم. الرواية صريحة في فضل العالم وشفاعة العالم. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، إلى آخر الروايات الواردة في فضل العلم والعلماء. ولا غرابة أن يحظى العلماء بتلك الخصائص الجليلة والمزايا الحميدة، فهم حماة الدين وأعلام الإسلام وحفظة آثاره الخالدة، يحملون للناس عبر القرون مبادئ الشريعة وأحكامها وآدابها، فتستهدي الأجيال بأنوار علومهم ويستنيرون بتوجيههم الهادف البناء. ولهؤلاء العلماء فضل كبير وحقوق مرعية في أعناق المسلمين جديرة بكل عناية واهتمام، وهي: أولا، ينبغي على الأمة أن توقر العلماء، وهذا الحق في طليعة حقوقهم المشروعة لتحليهم بالعلم والفضل وجهادهم في صيانة الشريعة الإسلامية. وقد أعرب أهل البيت عليهم السلام عن جلالة العلماء وضرورة تبجيلهم وتوقيرهم قولا وعملا، حتى قرروا أن النظر إليهم عبادة، وإن بغضهم مدعاة للهلاك، كما شهد بذلك الحديث الشريف عن موسى بن جعفر عليه السلام عن آبائه قال: قال صلى الله عليه وآله: النظر في وجه العالم حبا له عباده. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اغد عالما أو متعلما أو أحب العلماء ولا تكون رابعا فتهلك ببغضهم. وكان الإمام الصادق عملا لتبجيل أهل العلم، فمثلا توقير الإمام لهشام بن الحكم، وكان من ألمع أصحابه وأسماهم مكانة عنده، أنه دخل عليه بمنى، هشام دخل على الإمام الصادق بمنى وهو غلام، أول ما اختط عارضاه، وفي مجلسه شيوخ الشيعة كحمران بن أعين وقيس ويونس بن يعقوب وأبي جعفر الأحول وغيرهم، فرفعه على جماعتهم وليس فيهم إلا من هو أكبر سنا منه. فلما رأى أبو عبد الله عليه السلام أن ذلك الفعل كبر على أصحابه قال هذا، وأشار إلى هشام بن الحكم، هذا ناصرنا بكلبه ولسانه ويده. وهكذا بالنسبة إلى أحمد بن أبي نصر البزنطي وهو من أصحاب الإمام الرضا، قال بعث إلي الرضا بحمار له فجئت إلى صريا فمكثت عامة الليل معه، ثم أتيت بعشاء، ثم قال فرشوا له، ثم أتيت بوسادة طبرية ومرادع وكساء قياصري وملحفة مروي. فلما أصبت من العشاء قال لي ما تريد أن تنام؟ قلت بلى، جعلت فداك. فطرح علي الملحفة والكساء ثم قال بيتك الله في عافية. وكنا على سطح، فلما نزل من عندي قلت في نفسي قد نلت من هذا الرجل كرامة ما نالها أحد قط. هذا لماذا اهتم به الإمام؟ لعلمه ولمنزلته. الحق الثاني بر العلماء. همة العلماء وهدفهم الأسمى خدمة الدين وبث التوعية الإسلامية وتوجيه المسلمين نحو الخلق الكريم والسلوك الأمثل، وهذا ما يقتضيهم وقتا واسعا وجهدا ضخما يعوقهم عن اكتساب الرزق وطلب المعاش كسائر الناس. فلا بد والحال هذه للمؤمنين المعنيين بشؤون الدين والحريصين على كيانه أن يوفروا للعلماء وسائل الحياة الكريمة والعيش اللائق، وذلك بأداء الحقوق الشرعية إليهم التي أمر الله بها وندب إليها من الزكاة والخمس ووجوه الخيرات والمبرات، فهم أحق الناس بها وأولى الناس بصرفها في مواطنها، لأنهم هم المراجع وهم العلماء. فلا بد للأمة من إيصال الحقوق إليهم. ومن جملة الحقوق المشروع عن العلماء الاهتداء بهم. لا يستغني كل واع مستنير عن الرجوع إلى الأخصائيين في مختلف العلوم والفنون للإفادة من معارفهم وتجاربهم كالأطباء والكيميائيين والمهندسين ونحوهم من ذوي الاختصاص. وحيث كان العلماء الروحانيون متخصصين بالعلوم الدينية والمعارف الإسلامية قد أوقفوا أنفسهم على خدمة الشريعة الإسلامية ونشر مبادئها وأحكامها وهداية الناس وتوجيههم وجهة الخير والصلاح، فجدير بالمسلمين أن يستهدوا بهم ويجتنوا ثمرات علومهم ليكونوا على بصيرة من عقيدتهم وشريعتهم ويتفادوا دعايات الغاوين والمضللين من أعداء الإسلام. فعن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة. النبي يدعون إلى أن نجالسهم ونهتدي بهديهم. وجاء في حديث الرضا عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله مجالسة العلماء عبادة. وقال لقمان لابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله عز وجل يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. وهناك روايات وأخبار كثيرة تحثنا على الاهتمام بالعلماء، من جملة ما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام قال إن هذا العلم خزائن ومفتاحه السؤال، فاسألوا يرحمكم الله، فإنه يؤجر فيه أربعة: السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم. وفقنا الله وإياكم لتوقير العلماء وبر العلماء واحترام العلماء، فإنهم ورثة الأنبياء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
نحن الذين بايعوا على الهدى. لنا أو إننا نار على كل العدا.
إن إذا ما شئت مصباح هدى أو إننا
أو إننا نار على كل العدا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. وبمحمد 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 صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا. وبمحمد 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 صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد سيد 7 سنين، خادم 7 سنين، ووزير 7 سنين. الحديث المتقدم عزيزي المستمع هو وثيقة تربوية تتحدث عن مراحل النمو عند الشخصية، وهي مراحل 3 من حيث التربية الهادفة، وإلا فإن التربية تمتد إلى آخر العمر. والحديث المتقدم يتناول الطفولة الأولى من السنة الأولى إلى 7، والطفولة الثانية من 7 إلى 14، والمراهقة وهي من 14 إلى 21. ومن الواضح أن علماء التربية والنفس والاجتماع يشيرون إلى مراحل التربية طفليا ومراهقة وما بعد ذلك أيضا، إلا أن الشريعة الإسلامية لها تصور خاص من جانب، ولها تصور تشترك فيه مع الاتجاهات التربوية لدى العلمانيين. والمهم هو ضرورة الالتزام بمبادئ الشريعة، ومنها المبادئ المتصلة بمراحل التربية في السنوات الأولى، أي الطفولة الأولى والثانية المراهقة. وقد أعفى الإسلام الطفولة الأولى من التربية الجادة إلا في نطاق محدود، بينما ركز على الطفولة الثانية في الدرجة الأولى، وإلا ففي المراهقة من الممكن أن يتلافى ما فات من المرحلة الثانية. ويعنينا الآن أن نتجه إلى الحديث المتقدم من حيث بلاغته، حيث اعتمد على الصورة التمثيلية أو الاستعارية في تحديد المراحل التربوية، فكيف عبر عن المراحل المتقدمة؟ نعم عزيزي المستمع، بما أن المرحلة الأولى من السنة الأولى حتى 7 لا فاعلية فيها تربويا لعدم تملك الطفل قابلية جادة على التعلم، لذلك استعار لها الرسول صلى الله عليه وآله طابع السيد. فالسيد إذا قابلناه بالعبد يظل هو صاحب الكلمة، ولا يستطيع أحد أن يأمره بشيء. كذلك الطفل من ولادته إلى 7 من عمره لا فائدة من تدريبه على التعلم الجاد. وأما المرحلة الثانية فإن التربية الجادة هي المرتبطة بهذه المرحلة، أي من السابعة إلى الرابعة عشرة، حيث أن الطفل لديه استعداد كامل للتعلم، سواء أكان التعلم معرفيا القراءة والكتابة أم أخلاقيا السلوك العام. ولذلك استعار له النبي صلى الله عليه وآله طابع الخادم أو العبد، حيث أن الخادم أو العبد هو من لديه الاستعداد لتلقي الأوامر وتنفيذها. من هنا فإن الطفل من السابعة حتى الرابعة عشرة يستطيع أن يخضع إلى تربية ولي أمره أو معلمه، بحيث تتطبع شخصيته وفق التربية التي يتعلمها من ولي أمره أو معلمه. وأما مرحلة المراهقة فمع أنها هي بداية التكليف الشرعي الرابعة عشرة إلى الحادية والعشرين، فإن المفروض أن يكون الشخص قد فرغ من تدريبه، ولكن مع ذلك فمن الممكن أن يتلافى ولي الأمر ما فاته من التربية في الطفولة الثانية، وقد استعار له النبي طابع الوزير، لأن الوزير لا هو مستقل كالملك ولا خاضع للغير كسائر الموظفين. لذلك بما أن المراهق قد انتقل من مرحلة الطفولة إلى الرشد، حينئذ لا هو رجل كامل ولا هو طفل، بل هو بين، أي لا استقلال له ولا هو تابع. من هنا لا يزال محتاجا إلى من يرشده، وهذا ما ينسحب على الوزير بالقياس إلى من هو أعلى منه وإلى من هو أدنى. إذن أمكننا عزيزي المستمع أن نوضح ولو سريعا جانبا من النكات البلاغية لحديث الرسول صلى الله عليه وآله. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، سائلين الله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام أعزائي المستمعين، وكما عودناكم ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد سيد 7 سنين، خادم 7 سنين، ووزير 7 سنين. دمتم سالمين وفي أمان الله.
من الله في القرآن أنزله.